إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن خير ما نتناصح به ونتذاكر لهو كلام الله عز وجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء للصدور وعلاجا لكثير من الأمراض والأسقام، وهدى ورحمة للعالمين، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكم من الآيات في كتاب الله عز وجل التي فيها بيان فضل هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو صلاح للأمة جمعا، وهو سعادة للبشرية في الدنيا وفي الآخرة عند الله جل وعلا. فما أحوجنا إلى أن نتذاكر شيئا من كتاب الله، وقد ذكرنا إمامنا وقرأ وسمعنا منه آيات عظيمات، ولهذا نحب أن نتحدث عن بعض ما ذكره في صلاة المغرب وعن بعض ما قرأه في صلاة المغرب من هذه الآيات العظيمة التي فيها المواعظ الجسيمة والأحكام العديدة والفوائد التي ينبغي لكل مسلم أن يستفيدها وأن ينتفع بها وأن يتعظ بسماع كلام ربه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي الآية الأخرى في سورة الحشر قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان مما سمعناه في صلاة المغرب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إلى آخر هذه الآيات العظيمات. في مطلعها يأمر الله عز وجل عباده ويأمر أهل الإيمان أن يلازموا هذا الإيمان وأن يستقيموا على طريق القرآن وأن يتمسكوا بالإسلام ظاهرا وباطنا إلى أن تفارق أرواحهم أجسادهم، وإلى أن ينتقلوا من هذه الحياة الدنيا إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في تفسير ابن أبي حاتم قال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثم تقوى الله حق تقاته، تقوى الله حق تقاته هي مقيدة بما ذكر الله عز وجل في الآية الأخرى حيث قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وإنما العبرة أن يلازم العبد دين الله عز وجل إلى أن يفارق الحياة، فهذه أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء، أن يموت على الإسلام والسنة، أن يموت على الخير، أن يموت على الطاعة، أن يموت على الإسلام. فليست العبرة أن تستقيم فترة من الزمن وأن تسير على دين الله عز وجل أياما معدودات، ولكن العبرة أن تداوم على ذلك وأن تصبر إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على ذلك. هذه هي العبرة، أن يبقى المسلم على دين ربه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الذي أراد الله عز وجل منا، وهذا الذي أمرنا به سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله عز وجل فسره بعض أهل العلم بالقرآن، وفسره بعضهم بالإسلام، وفسره بعضهم بما يؤدي معناه. والمراد أن يتمسك المؤمنون بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا في أقوالهم وأفعالهم، في حركاتهم وسكناتهم، في أخلاقهم ومعاملاتهم، أن يعتصموا بحبل الله عز وجل جميعا، رجالا ونساء، حكاما ومحكومين، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، أن يتمسكوا بدين الله عز وجل، وأن يحذروا من أن يفرقهم عن هذا الدين العظيم رأي أو قول أو فكرة أو معتقد فاسد أو رأي باطل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوا. قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوا من والله الله أمركم. ويكره لكم ثلاثة، قال: ويكره لكم ثلاثة. وهذا الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وزيادة أن تطيعوا من والله الله أمركم عند الإمام أحمد، وقد وهم من أضافها إلى صحيح مسلم. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم قال في آخره: وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم ويهكر لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالله عز وجل يرضى لعباده بل ويأمرهم ويحثهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا شيء يرتضيه الله عز وجل ويأمر به عباده ويرغبهم فيه ويحذرهم من مخالفته. وهكذا معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لما في ذلك من الأضرار الجسيمة والعواقب الوخيمة التي إن دب التفرق إلى أوساط الأمة الإسلامية فإن ذلك يؤدي إلى ضعفها وإلى وهنها وإلى عقوبتها من الله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي فيها التحذير الأكيد والوعيد الشديد ممن يدعو إلى تفرقة الأمة وإلى تمزيق شملها وإلى تفريق صفوفها. قال الله عز وجل في هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يذكر الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه النعمة العظيمة التي امتن بها عليهم والتي أكرمهم بها سبحانه وتعالى، وهي نعمة الأخوة في الدين، ونعمة الترابط، ونعمة التلاحم، ونعمة الوحدة، يتكاتفون ويتناصرون ويتآخون ويتآزرون بعد أن كانوا متفرقين، وبعد أن كانوا متمزقين، وبعد أن كانوا يتقاتلون، وبعد أن كانوا يتناحرون، وبعد أن كانت تشب بينهم الحروب العديدة السنوات المديدة. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما خرج في غزوة هوازن، غزوة حنين، فنصره الله عز وجل وظفر بأموال هوازن ورجالهم ونسائهم وأطفالهم ونعمهم، فجاء بتلك الغنائم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، فيعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، فوقع في نفوس بعض الأنصار: كيف يعطي هؤلاء ونحن لازلنا نقاتل كثيرا منهم ولا زالوا قريب عهد بالإسلام، بل بعضهم لا يزال يتألف على الإسلام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم دعا الأنصار وجمعهم وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم، ما مقالة بلغتني عنكم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فكانوا يقولون: الله ورسوله أمن. فقال: يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا لو أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، الناس دثار والأنصار شعار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الأنصار يبكون ويقولون: رضينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الأوس والخزرج يتناحرون حتى قتل قاداتهم وسراتهم وكبراؤهم حتى جاء الله عز وجل بهذا الخير العظيم وبهذا النبي الكريم الذي جمع الله به كلمتهم ووحد به صفوفهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الله عز وجل يقول ممتنا على أهل الإيمان: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه النعمة يذكر الله عز وجل أصحاب محمد بها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة مهاجرا كان أول ما بدأ به أن آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنها لا تقوم له دولة ولا تقوى له شوكة والناس متفرقون، لا بد من التآخي، لا بد من الترابط، لا بد من التناصر. فآخى بين المهاجرين والأنصار، بل آخى بين المهاجرين أنفسهم، ثم بدأ بتأسيس المسجد. فبدأ بهذين الأمرين العظيمين اللذين تقوم عليهما دولة الإسلام: المؤاخاة في الله عز وجل، وبناء المساجد التي منها تنطلق الرجال وتربى الأجيال ويتخرج العباد الزهاد والعلماء الأفذاذ والمجاهدون الأبطال، التي تصلح بها الأمة وتسعد بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيلة الفترة التي عاشها بعد الهجرة في المدينة النبوية كان يسعى إلى وحدة صفوف أهل الإيمان وإلى نبذ كل عمل وكل قول وفعل يؤدي إلى الفرقة والشقاق وإلى الخلاف والنزاع. بل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة في غزوة تبوك كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله، خرج في غزوة تبوك فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه، فغضب هذا لهذا قومه وغضب لهذا قومه، فكاد الحيان أن يقتتلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسكت القوم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله، إنه كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، قال: فلا بأس إذن، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان ظالما، فكيف ننصره إذا كان مظلوما؟ ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ورواه البخاري مختصرا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسعى لإطفاء نار الفتن التي تؤدي إلى التفرق، والتي تؤدي إلى التمزق، والتي تؤدي إلى الشقاق، والتي تؤدي إلى ضعف الأمة ووهنها. أيها المؤمنون عباد الله، الأمة الإسلامية في كل عصر تشكو من تفرقها وتمزقها وذهاب ريحها وضعف قوتها، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه في هذا التمزق والتفرق. وها نحن نعاين في هذه الأيام ونعايش ما تعيشه أمتنا من التفرق والتمزق والتناحر والتقاتل والتباغض والتحاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا سبحانه وتعالى يحرم ذلك في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو ما سمعت الآية المتقدمة التي يقول الله فيها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام بحبل الله ونهى عن التفرق، والأمر بالاعتصام بحبل الله عز وجل، والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنهي عن التفرق عن كل عمل وعن كل قول وعن كل شيء يؤدي إلى الفرقة والنزاع والشقاق. أيها المؤمنون عباد الله، الدعوة إلى تفريق الأمة هي دعوة إبليس كما ذكر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم، وذكر ذلك عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن هذا من الشيطان، تعلم التفرق سواء كان بين رجل أو امرأته أو بين جار وجاره أو قبيلة وقبيلة أو نشر الخلاف والفرقة في أوساط الأمة عموما، هذه طريقة إبليس. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش أيس الشيطان من عبادته، ولكنه سعى إلى هذا العمل الخبيث التحريش وزرع الشحناء والبغضاء والكراهية بين أهل الإيمان، فينقل من هذا إلى هذا ويملأ قلب هذا على هذا ويصور هذا في قلب هذا أنه يبغضه ويعاديه إلى غير ذلك من الأعمال السيئة. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن إبليس ينصب عرشه على البحر ثم يبعث سراياه فيأتيه أحدهم فيقول: فعلت وفعلت، فيقول له: ما صنعت شيئا. ثم يأتي آخر فيقول: فعلت وفعلت ولا زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: نعم أنت نعم أنت، ثم يدنيه منه ويقربه ويجعل له ويكرمه في ذلك العمل الذي قام به، وهو فرق بين امرأة وزوجها. كيف بمن يسعى إلى تفريق الأمة كلها؟ هذا عمل شيطاني وعمل يتأسى صاحبه بإبليس كما في هذه الأدلة عباد الله. وهكذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن التفرق من صفات الكافرين ومن طبائعهم ومن أعمالهم. وأما أهل الإيمان فإنهم يسعون إلى جمع الكلمة على دين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا يبين الله عز وجل أن هذه هي طريقة المشركين، ليست طريقة أهل الإيمان. المشركون هم الذين يفرقون دينهم ويكونون شيعا يتناصرون لأجل شيعهم وأحزابهم ويفرحون بما عندهم من الباطل. وهكذا يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أنت لست على هذه الطريقة، هؤلاء المشركون هم الذين جبلوا على التفرق والتمزق والتناحر، أما أنت فأنت تدعو إلى الرحمة وتدعو إلى الألفة وتدعو إلى الأخوة، تدعو إلى قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، تدعو إلى ما قلت كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما في الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. إذن هذه ليست طريقة أهل الإيمان، وإنما هي طريقة أهل الشرك من أهل الملل الماضية، من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى ومن سار على طريقهم. ولهذا قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن فطريقتهم التفرق وسبيلهم التمزق. وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل أمرها بجمع الكلمة واتحاد الصف ووحدته أيضا على دين الله تبارك وتعالى. ولهذا معاشر المؤمنين، فإنه يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يرضون أبدا أن يوجد في صفوفهم من يزرع الفرقة ويزرع الشقاق ويشعل الفتن. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين يقومون بهذا الواجب العظيم هم الذين أدركوا درجة الفلاح، والذين حازوا هذه المنقبة العظيمة وهي درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والبعد عما يسبب الضرر للأمة الإسلامية. المؤمن الواجب عليه أن يكون نواة خير وداع إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد والطاعة والاستقامة، بعيدا عن الشر، بعيدا عن الفتن، بعيدا عن الضرر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يجب على أهل الإيمان أن تتكاثف جهودهم وأن تتراص صفوفهم وأن تتراحم قلوبهم وأن يكونوا أمة واحدة كما أمر الله تبارك وتعالى. وما وجد من أهل الشر ومن أهل العناد ومن أهل الإجرام والفجور الذين يسعون إلى الفرقة ويسعون إلى الشحناء والبغضاء ويسعون إلى إشعال الفتن أن يؤخذ على أيديهم. فإن التفرق ليس من صفات أهل الإيمان، ليس من طريقة أهل الإسلام، حرم الله عز وجل ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: دماء أهل الإسلام محرمة وعظيمة عند الله عز وجل، ولكنها تحل بضوابطها الشرعية وبأدلة وبراهين من الكتاب والسنة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك قال والمفارق للجماعة. المفارق للجماعة الذي يريد أن يشعل الفتن ويشق الصفوف ويفرق الكلمة ويشتت الشمل، فهذا مصيره وهذا طريقه، لأنه يعتبر عضوا فاسدا مفسدا لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز التعامي عنه. ولهذا معاشر المؤمنين إن التفرق قد أضر بهذه الأمة ضررا بالغا، ولو أن هذه الأمة اجتمعت على شرع الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلت مكانتها وسمت في هذه الأرض وعاد لها مجدها وعز وعزها كما بين الله عز وجل في كتابه الكريم. فإن العزة والنصر من الله عز وجل لمن أقام دينه واستقام على شرعه وجمع واجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع والتفرق سبب للفشل وسبب لذهاب القوة، وتذهب ريحكم أي قوتكم، وهذا هو الذي نعانيه وهذا هو الذي نعايشه من ضعف هذه الأمة أمام أعدائها بسبب تفرقها بسبب تفرقها. لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم عن سحرة فرعون لما أرادوا مناظرة موسى عليه السلام، وقد جمعهم فرعون من هنا وهناك، جمع السحرة لذلك اليوم العظيم ولذلك المشهد المهيب، فقال كما ذكر الله عز وجل في كتابه عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. رأوا أن في اجتماع كلمتهم وفي توحيد صفهم سبب للعلو والغلبة والظهور، وهم سحرة كفرة بالله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، إن الأمة الإسلامية أكثر مما تعاني من هذا المرض الخطير ومن هذا الداء العضال، وهو التفرق والتمزق، هذا الذي نجح فيها أعداؤنا، نجح أعداء الإسلام في تفريق هذه الأمة، ولكنه شيء قدره الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة يحصل فيها الخلاف ويحصل فيها التفرق ويحصل فيها التمزق. قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا ربه عز وجل كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وجاء من حديث ثوبان، وجاء عن غيره أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا الله عز وجل بثلاث دعوات: أما الدعوة الأولى ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأما الدعوة الثانية ألا يهلكهم بسنة بعامة أي بعام واحد أو بشدة القحط. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما الدعاء الثالث فهو ألا يسلط بعضهم على بعض. فاستجاب الله عز وجل، استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الدعوتين الأولتين، ولم يستجب له الدعوة الثالثة. قال: حتى يسبي بعضهم، حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي حديث أبي هريرة وعمر بن عوف أو عوف بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله بهاتين الزيادتين، فهذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يعتبر من دلائل النبوة وأعلامها، أن الخلاف لا بد أن يوجد في الأمة وأن التفرق لا بد منه. وفي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، فما توصيني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو أن تعض على أصل شجرة. إذن هذا الداء وهذا الدواء ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم، أن التفرق حاصل لا محالة، والتمزق موجود لا شك فيه، ولكن المخرج منه يا عباد الله البعد عن كل ما يدعى إلى التفرق، والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا فيه السلامة، وفيه النجاة، وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي هذه الآية يشير الله عز وجل إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، جاءتهم البينات، جاءتهم التوراة، جاءهم الإنجيل، جاءتهم رسل الله تبارك وتعالى، فما انتفعوا ولا استفادوا ولا اعتصموا ولا توحدوا ولا استقاموا. فحذرنا الله عز وجل من أن نسلك سبيلهم، من أن نسلك سبيلهم. ولهذا فإن الله عز وجل يستنكر على هذه الأمة: كيف تفرض في دين الله مع وجود القرآن؟ كيف تعرض عن شرع الله مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي من أين يتطرق إليكم الكفر، ومن أين تدخل عليكم البلايا والرزايا، وأنتم تتلون كتاب الله وتقرؤونه وتحفظونه وتدرسونه وتعملون به، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى ودين الحق، الذي دعا إلى الخير كله ونهى عن الشر كله، من أين يتطرق إليكم الكفر؟ وهذا الاستفهام في هذه الآية هو استفهام إنكاري، أي أنه لا يضل بعد هذا إلا من كتب الله عليه الشقاوة وكتب عليه الضلالة، هو الذي يكفر بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح وبعد هذا الوضوح وبعد هذا الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله عز وجل تركنا على صراط المستقيم وهدي قويم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا يبين الله عز وجل أن هناك صراط يجب أن نسلكه، وأن هناك سبل تأخذنا ذات اليمين وذات الشمال. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: رسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا طويلا وجعل بجانبه سبلا، فقال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، سبيل سبل يدعو إليها قاداتها وزعماؤها توصل إلى نار جهنم والعياذ بالله. فالحذر الحذر معاشر المؤمنين، علينا أن نرجع إلى دين الله عز وجل. وأنت إذا سمعت الكلام على الاعتصام ونبذ الفرقة، ليس معنى هذا أنك تدعى إلى فرقة معينة أو إلى فكر معين، وإنما ننبذ كل الأفكار وننبذ كل الآراء وننبذ كل العقائد وننبذ كل العصبيات وننبذ كل الحزبيات وننبذ كل الجمعيات وننبذ كل الأقوال، ونعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله على فهم سلف الأمة، هذا الذي به سعادتنا وهذا الذي به صلاحنا وهذا الذي به عزتنا وهذا الذي به نصرنا من الله تبارك وتعالى. أو ما سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أو ما سمعت الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فليس لنا سبيل به نسعد في الدنيا والآخرة إلا السبيل الذي سلكه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، ومن سلك سبيلهم من السلف الصالح من التابعين وتابعيهم، ومن سار على هذا الطريق من غير تبديل ولا تغيير ومن غير إحداث ولا ابتداع. هذه الطريق التي ضمن الله عز وجل لسالكيها السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة، هذه الطريق التي من سلكها نفع نفسه وأنقذها، ومن أعرض عنها أهلك نفسه ودمرها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دين الله عز وجل محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، وإنما يجب علينا أن ننقذ أنفسنا من الضلالات، أن ننقذ أنفسنا من البدع والخرافات، أن ننقذ أنفسنا من المعاصي والسيئات، أن ننقذ أنفسنا من الشبهات، أن ننقذ أنفسنا من الشهوات، وإلا فإن دين الله عز وجل منصور يهيئ الله عز وجل له من يحمله ويدعو إليه ويقوم به ويناضل ويجاهد ويصبر ويصابر، وإنما علينا عباد الله أن ننقذ أنفسنا. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يكل الله عز وجل حفظ هذه الشريعة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى حبر وعالم، وإنما توكل بذلك سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نسلك السبيل وأن نسير على الطريق بوضوح وصفاء ونقاء، وأن نستقيم على الشريعة الغراء التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مبتعدين عن التفرق والشقاق والنفاق والافتراق الذي به ذهاب قوتنا ودمار وحدتنا وهكذا فيه ضعفنا. ولهذا معاشر المؤمنين، كما سمعتم، ما حل بالأمة الإسلامية إلا بسبب تفرقها وتمزقها، ذاك يذهب يمنة وذاك يذهب يسرة، ذاك يأتي بالعقائد الفاسدة وذاك يروج للأقوال الكاسدة، وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقل من يتجرد لدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، معتقدا وعبادة وأخلاقا وسلوكا، قل من يتجرد لدين الله عز وجل على نفسه وأهله وعشيرته على العدو والصديق والقريم والبعيد، وقليل ما هم، كما قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله عز وجل يحذرنا من معصيته، يأمرنا بالاعتصام بشرعه، ينهانا أن نتشبه بمن كفر به لسلامتنا ونجاتنا وفوزنا، ليحل علينا رضوانه سبحانه وتعالى، ويحذرنا من هذه المخالفات الكثيرة التي فيها عقوبتنا. فالناس في أرض المحشر منهم من تسود وجوههم بسبب أعمالهم وذنوبهم. وما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، لا يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لأنه من طريق ميسرة بن عبد ربه وهو شديد الضعف، ولكنه ثبت عن أبي أمامة الباهلي كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن أبا أمامة لما رأى رؤوس العجاردة على درج دمشق وقد علقت بعد أن قتلوا وهم فرقة من الخوارج من أهل البدع، فبكى أبو أمامة وقال: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا. ثم قرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فاسعى يا عبد الله واحرص على أن يكون وجهك أبيض بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه إلا الطاعات والقربات، في يوم لا ينفع فيه إلا التوحيد الخالص والاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من استقام على دين الله عز وجل ابيض وجهه وابيض حاله وصار في نور وبهاء، ومن خالف شرع الله عز وجل اسود وجهه وصارت عليه الغبرة ترهقه القترة، وجعله الله عز وجل في ظلمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالحذر الحذر عباد الله من أن نخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولنكن كما بين الله عز وجل بعد هذه الآيات بآيتين، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فكن من الآمرين بالمعروف، من الناهين عن المنكر، كن من الداعين إلى الخير، كن من المصلحين، كن من الفاعلين للخيرات، المحذرين من المنكرات، كن من الذين يدعون إلى تآلف القلوب وتراحمها واجتماعها على شرع الله تبارك وتعالى. إياك أن تكون سببا لفرقة، إياك أن تكون سببا لفتنة، إياك أن تكون مفتاحا من مفاتيح الشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح عن سلمان قال: ولا يفرق بين اثنين، أي الذي ينطلق إلى صلاة الجمعة، لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وربما يكون في أمر هين، في أمر ومناقشة وحديث وغير ذلك، ومع ذلك لا بد أن يستأذن، وإلا فإنه قد يلحقه الإثم لأنه فرق بين اثنين. فكيف إذا كان سعيه لتفريق الأمة وسعيه لزرع الشحناء والبغضاء متعمدا لذلك ساعيا إلى ذلك، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم: ألا أنبئكم ما العظ؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ألا أنبئكم ما العظ؟ قال: هو النميمة القالة بين الناس. النميمة القالة بين الناس التي تؤدي إلى العظ، إلى القطع، إلى التمزيق، إلى التفرق. هذا العمل الخسيس الذي يفرق المجتمعات ويشعل الفتن في أوساطها. أتدري هذا الحديث العظيم أين ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؟ إنه ذكره في باب بيان شيء من أنواع السحر وهو في النميمة، وذكره في أبواب السحر. قال أهل العلم: لتعلم أن النميمة قد تضر بالأمة وبالمجتمعات كما يضر السحر، بل قد تفوقه، بل قد تفوقه. فكم فرق بين رجل وامرأته، وبين خليل وخليله، وبين قبيلة وقبيلة، وبين أمة وأمة، وهذا ضرر عظيم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمع كلمة المسلمين جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف الأمة. ونسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، ومزقه كل ممزق. اللهم عليك بهم يا أرحم يا قوي يا متين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.